أو نهيا عن منكر أو قول حق أو قول باطل فإن الله تعالى يعلمه. كذا يعلمه. من أين عرفتم فإن الله يعلمه؟ لأنه قال فإنه يعلم السر، ومن علم السر يعلم الجهر لا شك. إذن وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الجهر كما أنه يعلم السر، وأخفى من السر. يعلم عز وجل أخفى من السر. ما الذي أخفى من السر؟ ما يحدث به الإنسان نفسه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جاء الصحابة إلى رسول الله وجثوا على الركب يقولون يا رسول الله لا نطيق هذا، كيف يحاسبنا الله على ما في نفوسنا؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، ماذا حصل لما استسلموا لأمر الله؟ أنزل الله الآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس هل هو في وسع الإنسان؟ لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والحمد لله رب العالمين. إذن الله يعلم السر وأخفى، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه، لكنه عز وجل لفضله وإحسانه وكرمه تجاوز عما حدث به الإنسان نفسه إذا لم يعمل أو يتكلم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أخي المسلم أنت تقول في كل صلاة وعند كل وضوء وفي كل مناسبة وربما في كل وقت تقول لا إله إلا الله، فأخبرني ما معنى هذه الكلمة العظيمة. نعم نعم، لا معبود حق إلا الله. تمام اسلم. أتدرون ماذا تضمن هذه الكلمة؟ هذه تضمن الإقرار بالربوبية، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من كان ربا. ولهذا كان الإقرار بالألوهية متضمنا للإقرار بالربوبية، والإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية. يعني من أقر بأن الله هو الرب لزمه أن يعبده وحده. واعلم أن بعض المتأخرين أخطأ خطأ كبيرا، حيث كان يظن أن توحيد الألوهية يعني توحيد الربوبية، وأن الرسل إنما جاءوا من أجل تحقيق توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه غلط، لأن توحيد الربوبية كان المشركون قد أقروا به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقول الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، فهم مقرون به. ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم لأنهم لم يقروا بتوحيد إيش الألوهية، وهذا هو الذي أنكره المشركون. أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. فمن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاتل المشركين لإنكارهم توحيد الربوبية فقد ضل ضلالا مبينا وجانب الحق، وإنما قاتلهم لإنكارهم توحيد الألوهية حيث يقول حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. صاحب الباطل يكابر. إن هذا أي جعله الآلهة إله واحدا لا شيء عجاب. وبالله عليكم ما هو العجاب؟ أن يجعل الإنسان الآلهة متعددة أو يجعل الإله واحدا؟ أيهما العجاب؟ الأول، أن يجعل الآلهة متعددة، هذا العجاب. خالق واحد يحيي ويميت ويرزق ويمنع ويقبض ويبسط واحد، فإذا جعل هو الإله وحده فهذا ليس عجبا. العجب أن تؤمن بأنه الرب الخالق المنفرد بذلك وبالتدبير وبالملك، ثم تقول إنه ليس واحدا في الألوهية بل يعبد غيره، هذا العجيب. إذن لا لا الله لا إله إلا هو كلمة عظيمة تستلزم قيام الإنسان بعبودية الله وحده، وأن لا يعبد سواه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا دنيا مؤثرة ولا ولدا ولا أهلا، لا تعبد إلا الله. كيف قلنا لا تعبد ملكا؟ مثل إيش؟ نعم، مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل. لا تعبد نبيا مثل محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، ومن دونه من باب أولى، لا يستحق العبادة إلا الخالق عز وجل. ولا دنيا مؤثرة، هل أحد يعبد الدنيا؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، فجعله عابدا للدينار. ما هو الدينار؟ الدينار هو النقد من الذهب. تعس عبد الدرهم، والدرهم هو نقد من الفضة. تعس عبد الخميصة، وهي لباس يلبس لكنه جميل. تعس عبد الخميلة، وهو وطاء أي فراش له خمل لأنه يكون لينا. كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء عبيدا لهذه الأشياء؟ لأنها قد استولت على قلوبهم. فهم الدينار والدرهم والخميصة والخميلة عند هؤلاء أعظم من همهم بعبادة الله والعياذ بالله. ينام على التفكير في هذا ويستيقظ عليه ويقوم ويقعد عليه، هذه عبادة. ولهذا كان إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. طيب، إذن لا تعبد إلا الله. ما تقولون في الذين يعبدون الأولياء؟ الأولياء ولي من أولياء الله يعبده، يذهب إلى قبره ويدعوه أن يكشف ضره وأن يجلب له النفع، ما تقول في هذا؟ نعم، قم. من أي نوع الشرك؟ إيش؟ نعم، هذا شرك أكبر. استر، هذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من الملة، حتى لو صام ولو صلى ولو تصدق ولو حج ولو اعتمر وهو يعبد القبور، فإنه مشرك شركا أكبر. قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وعمله هذا لا يقبل، لا يقبل. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، إذا قال هذا ولي من أولياء الله، ولي وأنا أعبده، لا، إذا قال هذا ولي من أولياء الله وهو يعبده من أجل أن يسترضيه ليكون شافعا له عند الله، أيكون كافرا أو لا؟ يلا قم. ها، مشرك؟ طيب، استمع إلى قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يعبدون هذه الأشياء لتقربهم إلى الله، ومع ذلك كانوا مشركين. على كل حال المقام يحتاج إلى جلسات متعددة. له الأسماء الحسنى، له الضمير يعود على من؟ على الله. الأسماء الحسنى أي التي هي أكمل الأسماء وأتم الأسماء وأحسن الأسماء، أسماء الله عز وجل. وفي وصفها بالحسنى دليل على أنه ليس في أسماء الله ما لا يتضمن كمالا، كل أسماء الله فهي متضمنة للكمال، قد تتضمن معنى واحدا وقد تتضمن أكثر من معنى. فإذا قلنا من أسماء الله الخالق، ما المعنى الذي تضمنه؟ تضمن الخلق لا شك، وتضمن العلم، تضمن العلم لأنه لا خلق بدون علم، وتضمن القدرة أيضا لأنه لا خلق إلا بقدرة، أليس كذلك يا أخ؟ طيب. والدليل على أن كلمة الخالق تضمنت هذا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أكمل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال لتعلموا، واللام هنا للتعليل، وهو لم يذكر إلا الخلق، لكن نعلم أن الخالق لا بد أن يكون عليما قديرا، ولهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أسماء الله كلها متضمنة لأكمل المعاني، قد تضمن معنى واحدا وقد تضمن معنيين أو ثلاثة أو أكثر حسب ما يفتح الله به على العبد من الاستنباط الذي يستنبطه من معنى الاسم. وهنا أسئلة على أسماء الله. أولا، هل في أسماء الله ما لا يدل على معنى؟ ليس في أسماء الله ما لا يدل على معنى. من أخذته؟ من قول الحسنى، لأن الجامد الذي لا يدل على معنى ليس داخلا في الحسنى. طيب، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ الجواب لا، ليست محصورة، أسماء الله كثيرة ولا يمكن أن يحيط بها البشر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الغم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يعلمه إلا هو، إذن ليست محصورة. فأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد بإحصائها أن تكتبها وتسردها لفظا، لا، إحصاؤها أولا الإحاطة بها لفظا، وثانيا فهم معناها، وثالثا التعبد لله بمقتضاها. ثلاثة أشياء. قم يا نائم. كلمني عما قلت. الإيمان بأسماء الله هكذا قلت؟ هكذا قلت الإيمان بأسماء الله؟ لا نقبل الجواب بالمعنى أبدا. اللهم اهدنا. أتعلم أن اليوم اليوم السبت وأمس أمس وغدا استيقظت استمع. طيب استمع، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصائها؟ يتضمن ثلاثة أمور. تفضل. أنت إحصاؤها لفظا بمعنى أن أحصيها لفظا، أتتبع القرآن والسنة وأستخرج منهما 99 اسما، هذا واحد. ثانيا أن تفهم معناها، تفهم معناها وما دلت عليه. والثالث أن تتعبد لله بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله أن من أسماء الله السميع، تؤمن بأن من أسماء الله السميع، وتؤمن أيضا بأن له سمعا، وهذا إثبات المعنى، وتتعبد الله بمقتضى هذا، وذلك بأن لا تسمع الله قولا لا يرضاه. ولهذا لو كمل إيماننا بالسميع ما سمع الرب منا شيئا يغضبه، لأن نعلم أنه يسمع عز وجل. طيب العليم من أسماء الله العليم، هل كذلك؟ طيب أثبت العليم، أثبت أنه ذو علم. فقي علينا الثالث، وهو أن أتعبد لله تعالى بمقتضى هذا العلم، فأستحي من الله أن يعلم مني شيئا لا يرضاه. وهذا أعني التعبد لله بمقتضى الأسماء. اعلم أنه لا يتفطن له إلا العاقل اللبيب. أكثر الناس يفهمون ألفاظ الأسماء الحسنى وربما يفهمون المعنى أيضا، لكن لا يتعبدون الله بمقتضاها. لا تجده يقشعر جلده إذا هم أن يقول قولا منكرا، يخشى أن الله إيش يسمعه. لا تجده يقشعر جلده إذا أراد أن يفعل شيئا لا يرضاه الله، يخشى أن يراه الله، إلا القليل. على كل حال، أسماء الله تعالى نقول محصورة بعدد أو غير محصورة؟ غير محصورة. وأجبنا عن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب أسماء الله هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يحل لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، أو هي غير توقيفية بمعنى أن نسمي الله بما شئنا؟ الأول. نعم الأول توقيفية، ليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، ومن ذلك أن نسميه بغير ما سمى به نفسه. فلا يجوز لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله إيش؟ توقيفية، أي موقوفة على ثبوت الشرع. وكما أن هذا مقتضى الأدلة السمعية التي سمعتموها، فهو أيضا مقتضى العقل. جناية منك أن تسمي الله بما لم يسميه به نفسه، لأنك لو سميت شخصا بغير ما سماه أبوه وأمه إيش يكون؟ جناية عليه ولا غير جناية؟ ما في جناية، ما في شك إن جناية، حتى ربما يخاصمه. ولهذا إذا أخطأ إنسان وناداك بغير اسمك فقال مثلا يا عبد الله واسمك محمد، تقول إيش؟ على طول تقول أنا اسمي محمد. ما أنه قالك يا عبد الله، وعبد الله أفضل من محمد، التسمية بعبد الله أفضل من التسمي بمحمد. ومع ذلك إذا قالك يا عبد الله وأنت اسمك محمد تصحح كلامه، تقول أنا اسمي محمد، وهذا يدل على أن من سمى الله بغير ما سمى به نفسه فقد جنى واعتدى وقال ما ليس به علم. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعنا من كلام الرب عز وجل. والآن إلى عمدة الأحكام. يا رجل الساعة كم الآن؟ سبع، سبع دقيقتين، ناخذ ناخذ شوي. يلا وين الأصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام وفي كتاب النكاح الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، روى أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث بهذا اللفظ: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا الحديث يشير إلى التعدد، تعدد الزوجات. فإذا تزوج الإنسان بكرا وعنده ثيب بقي عندها سبعة أيام، وبعد السابع يرجع إلى الزوجة الأولى الثيب، وإنما كانت سبعا من أجل أن تمر بها أيام الأسبوع كلها، أيام الأسبوع كلها، من أجل أن تمر بها أيام الأسبوع كلها. كما أن العقيقة تكون في اليوم السابع لتمر أيام الأسبوع كلها على هذا المولود حيا سليما. طيب، وأيضا البكر لم تألف الرجال وتتهيأ من الرجال ولا تطمئن للرجل إلا بعد مرور مدة، وأيضا البكر أشد رغبة من الثيب، ففسح للرجل إلى سبعة أيام ليقضي وطره من هذه البكر الجديدة. شوف الحكمة، الشرع كله حكمة. فجعل للبكر سبعة أيام، وعللناه كما سمعتم بكم الله. نعم، ثلاثة علل. من اللي قال؟ لأن تعلق الرجل بالبكر أكثر من تعلقه بالثيب، هذه واحدة. تمام، من ثانيا من أجل أن تستأنس وتطمئن، لأنه دخل عليها رجل غريب ولم يكن لها سابق نكاح. طيب الثالث، إذا لن نزوجك بكرا على ثيب. الثالث، ثالث يا جماعة تفضل. أيام الأسبوع كلها، تمام، حتى تمر عليها أيام الأسبوع كلها وكأنها مرت عليها السنة كلها، لأن السنة كلها لا تزيد عن السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، ما في يوم ثامن. طيب، أما الثيب فيقيم عندها ثلاثة لتخلف العلل الثلاث في حقها، فهي امرأة قد تزوجت وألفت الأزواج، والرغبة في الثيب في الغالب أقل من الرغبة من البكر، وثلاثة أيام تكفيها إن شاء الله. بقي أن يقال لو أن الثيب اختارت أن يقيم عندها سبعا فهل يقيم؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة وانتهت الثلاثة الأيام قال لها إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت للنساء. وإني أسألكم الآن ماذا تختاره الثيب إذا قال لها إن سبعت لك سبعت للنساء وإلا أقمت عندك ثلاثا وبعد ثلاثة أيام أرجع إليك؟ تختاريه؟ نعم تختار أن لا يسبع لها. اللهم إلا إن كان عادة حيضها تأتيها وتطول عليها يمكن تختار التسبيح، الله أعلم. على كل حال تخير الثيب، إن شاءت سبع لها وإن سبع لها سبع للنساء. الآن أقول لكم لو تزوج ثيبا على ثلاث نساء وقال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء وسبع لها، متى يأتيها؟ بعد إيش؟ بعد 21 يوم. نعم مدة طويلة. فتختار في الغالب كم؟ ثلاثة أيام. طيب هل في الحديث ما يدل على أن التعدد أفضل من الواحدة؟ ليس فيه دليل في الواقع، إنما فيه دليل على أن السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، وثيبا على بكر أو على ثيب يقيم عندها ثلاثا. هذا الحديث. ومسألة التعدد أو عدم التعدد مسألة مستقلة. فهل الأفضل للإنسان أن يعدد النكاح أو أن يقتصر على واحدة؟ من العلماء من قال يقتصر على واحدة، ومنهم من قال يعدد بشرط أن يكون قادرا بماله وبدنه ومعاملته. بماله إيش؟ طيب بماله إيش؟ بماله إيش؟ إيش معنى بماله؟ يعني طيب يعني يكون عنده مال يستطيع أن يتزوج به وأن ينفق، وبدنه بأن يكون عنده قوة على النكاح. أما يتزوج الثاني ويخليها قاعدة بس ما في فائدة، لابد يكون عنده قوة على النكاح. الثالث أن يكون قادرا على المعاملة الحسنة العدل، فإن كان يعرف من نفسه أنه لن يعدل فقد قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة أو أكثر، ومات من زوجاته 2 في حياته، ومات عن 9، فمن اللتان ماتتا في حياته؟ كم؟ وإيش؟ لا استرح. خطأ يا شيخ اسرح اسرح. هو الواقع انها زينب، لكن بس اخطا في ابيها. زينب بنت خزيمة تزوجها وبقت عنده اشهر ثم توفيت. فكان عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، وكل النسوة التي تزوجهن كلهن طيبات إلا واحدة، من؟ عائشة. لم يتزوج بكرا سواها. وبهذا يندحض شبهة النصارى الذين يريدون الشبه على نبي المسلمين وعلى كتاب المسلمين وعلى دين المسلمين. يقولون ان محمد يتزوج من اجل قضاء الوطر، وكذبوا ورب الكعبة. لو كان يريد ان يتزوج من اجل قضاء الوطر ماذا يختار؟ اختار الابكار. ولهذا قال لجابر لما تزوج رضي الله عنه ثيبا قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فاخبره انه تزوج لتكون قائمة على أخواتهم. على كل حال شبهتهم هذه كذب، لكن أهل الباطل يريدون من الشبه ما كان واضحا لإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يريد أن يأخذ ما شاء من الأفكار لكان كل واحد يرحب به، لكنه اختار هؤلاء النساء الطيبات إلا عائشة من أجل أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة، لأن المصاهرة صلة ولا غير صلة؟ صلة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا يعني قرابة، صهرا يعني مصاهرة، تقارب بالنكاح. ولأجل أو نهيا عن منكر أو قول حق أو قول باطل فإن الله تعالى يعلمه. كذا يعلمه؟ من أين عرفتم فإن الله يعلمه؟ لأنه قال فإنه يعلم السر، ومن علم السر يعلم الجهر لا شك. إذن وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الجهر كما أنه يعلم السر، وأخفى من السر. يعلم عز وجل أخفى من السر. ما الذي أخفى من السر؟ ما يحدث به الإنسان نفسه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولما أنزل الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جاء الصحابة إلى رسول الله وجثوا على الركب يقولون: يا رسول الله لا نطيق هذا، كيف يحاسبنا الله على ما في نفوسنا؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، ماذا حصل لما استسلموا لأمر الله؟ أنزل الله الآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس هل هو في وسع الإنسان؟ لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والحمد لله رب العالمين. إذن الله يعلم السر وأخفى، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه، لكنه عز وجل لفضله وإحسانه وكرمه تجاوز عما حدث به الإنسان نفسه إذا لم يعمل أو يتكلم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أخي المسلم، أنت تقول في كل صلاة وعند كل وضوء وفي كل مناسبة وربما في كل وقت تقول لا إله إلا الله، فأخبرني ما معنى هذه الكلمة العظيمة. نعم. نعم. لا معبود حق إلا الله. تمام. اسلم. أتدرون ماذا تضمن هذه الكلمة؟ هذه تضمن الإقرار بالربوبية، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من كان ربا. ولهذا كان الإقرار بالألوهية متضمنا للإقرار بالربوبية، والإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية. يعني من أقر بأن الله هو الرب لزمه أن يعبده وحده. واعلم أن بعض المتأخرين أخطأ خطأ كبيرا، حيث كان يظن أن توحيد الألوهية يعني توحيد الربوبية، وأن الرسل إنما جاءوا من أجل تحقيق توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه غلط، لأن توحيد الربوبية كان المشركون قد أقروا به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فهم مقرون به. ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم لأنهم لم يقروا بتوحيد إيش الألوهية. وهذا هو الذي أنكره المشركون. أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. فمن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاتل المشركين لإنكارهم توحيد الربوبية فقد ضل ضلالا مبينا وجانب الحق. وإنما قاتلهم لإنكارهم توحيد الألوهية حيث يقول حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. صاحب الباطل يكابر. إن هذا أي جعله الآلهة إله واحدا لشيء عجاب. وبالله عليكم ما هو العجاب؟ أن يجعل الإنسان الآلهة متعددة أو يجعل الإله واحدا؟ أيهما العجاب؟ الأول أن يجعل الآلهة متعددة، هذا العجاب. خالق واحد يحيي ويميت ويرزق ويمنع ويقبض ويبسط واحد، فإذا جعل هو الإله وحده فهذا ليس عجبا. العجب أن تؤمن بأنه الرب الخالق المنفرد بذلك وبالتدبير وبالملك ثم تقول إنه ليس واحدا في الألوهية بل يعبد غيره، هذا العجيب. إذن لا الله لا إله إلا هو كلمة عظيمة تستلزم قيام الإنسان بعبودية الله وحده وأن لا يعبد سواه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا دنيا مؤثرة ولا ولدا ولا أهلا، لا تعبد إلا الله. كيف قلنا لا تعبد ملكا؟ مثل إيش؟ مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل. لا تعبد نبيا مثل محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الأنبياء والمرسلين ومن دونه من باب أولى، لا يستحق العبادة إلا الخالق عز وجل. ولا دنيا مؤثرة، هل أحد يعبد الدنيا؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار فجعله عابدا للدينار. ما هو الدينار؟ الدينار هو النقد من الذهب. تعس عبد الدرهم والدرهم هو نقد من الفضة. تعس عبد الخميصة وهي لباس يلبس لكنه جميل. تعس عبد الخميلة وهو وطاء أي فراش له خمل لأنه يكون لينا. كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء عبيدا لهذه الأشياء؟ لأنها قد استولت على قلوبهم. فهم الدينار والدرهم والخميصة والخميلة عند هؤلاء أعظم من همهم بعبادة الله والعياذ بالله. ينام على التفكير في هذا ويستيقظ عليه ويقوم ويقعد عليه، هذه عبادة. ولهذا كان إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. طيب، إذن لا تعبد إلا الله. ما تقولون في الذين يعبدون الأولياء؟ الأولياء ولي من أولياء الله يعبده، يذهب إلى قبره ويدعوه أن يكشف ضره وأن يجلب له النفع، ما تقول في هذا؟ نعم، قم. من أي نوع الشرك؟ إيش؟ نعم، هذا شرك أكبر. استر، هذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من الملة. حتى لو صام ولو صلى ولو تصدق ولو حج ولو اعتمر وهو يعبد القبور فإنه مشرك شركا أكبر، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وعمله هذا لا يقبل لا يقبل. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب إذا قال هذا ولي من أولياء الله، ولي وأنا أعبده، لا، إذا قال هذا ولي من أولياء الله وهو يعبده من أجل أن يسترضيه ليكون شافعا له عند الله، أيكون كافرا أو لا؟ يلا قم. ها، مشرك. طيب استمع إلى قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعبدون هذه الأشياء لتقربهم إلى الله، ومع ذلك كانوا مشركين. على كل حال، المقام يحتاج إلى جلسات متعددة. له الأسماء الحسنى، له الضمير يعود على من؟ على الله. الأسماء الحسنى أي التي هي أكمل الأسماء وأتم الأسماء وأحسن الأسماء، أسماء الله عز وجل. وفي وصفها بالحسنى دليل على أنه ليس في أسماء الله ما لا يتضمن كمالا، كل أسماء الله فهي متضمنة للكمال، قد تتضمن معنى واحدا وقد تتضمن أكثر من معنى. فإذا قلنا من أسماء الله الخالق، ما المعنى الذي تضمنه؟ تضمن الخلق لا شك، وتضمن العلم، تضمن العلم لأنه لا خلق بدون علم، وتضمن القدرة أيضا لأنه لا خلق إلا بقدرة، أليس كذلك يا أخ؟ طيب، والدليل على أن كلمة الخالق تضمنت هذا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أكمل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال لتعلموا، واللام هنا للتعليل، وهو لم يذكر إلا الخلق، لكن نعلم أن الخالق لا بد أن يكون عليما قديرا، ولهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أسماء الله كلها متضمنة لأكمل المعاني، قد تضمن معنى واحدا وقد تضمن معنيين أو ثلاثة أو أكثر حسب ما يفتح الله به على العبد من الاستنباط الذي يستنبطه من معنى الاسم. وهنا أسئلة على أسماء الله: أولا، هل في أسماء الله ما لا يدل على معنى؟ ليس في أسماء الله ما لا يدل على معنى. من أخذته؟ من قوله الحسنى، لأن الجامد الذي لا يدل على معنى ليس داخلا في الحسنى. طيب، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ الجواب لا، ليست محصورة، أسماء الله كثيرة ولا يمكن أن يحيط بها البشر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الغم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يعلمه إلا هو، إذن ليست محصورة. فأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد بإحصائها أن تكتبها وتسردها لفظا، لا، إحصاؤها أولا الإحاطة بها لفظا، وثانيا فهم معناها، وثالثا التعبد لله بمقتضاها. ثلاثة أشياء. قم يا نائم. كلمني عما قلت. الإيمان بأسماء الله، هكذا قلت، هكذا قلت الإيمان بأسماء الله. ها؟ لا، ما لا نقبل الجواب بالمعنى أبدا. اللهم اهدي. أتعلم أن اليوم السبت، وأمس، أمس وغدا استيقظت؟ استمع. طيب استمع، من أحصاها دخل الجنة، ما معنى إحصائها؟ يتضمن ثلاثة أمور. تفضل. أن إحصاؤها لفظا بمعنى أن أحصيها لفظا، أتتبع القرآن والسنة وأستخرج منهما 99 اسما، هذا واحد. ثانيا أن تفهم معناها، تفهم معناها وما دلت عليه. والثالث أن تتعبد لله بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله، أن من أسماء الله السميع، تؤمن بأن من أسماء الله السميع، وتؤمن أيضا بأن له سمعا، وهذا إثبات المعنى، وتتعبد الله بمقتضى هذا، وذلك بأن لا تسمع الله قولا لا يرضاه. ولهذا لو كمل إيماننا بالسميع ما سمع رب منا شيئا يغضبه، لأن نعلم أنه يسمع عز وجل. طيب، العليم من أسماء الله العليم، أليس كذلك؟ طيب، أثبت العليم، أثبت أنه ذو علم. بقي علينا الثالث، وهو أن أتعبد لله تعالى بمقتضى هذا العلم، فأستحي من الله أن يعلم مني شيئا لا يرضاه. وهذا أعني التعبد لله بمقتضى الأسماء. اعلم أنه لا يتفطن له إلا العاقل اللبيب. أكثر الناس يفهمون ألفاظ الأسماء الحسنى، وربما يفهمون المعنى أيضا، لكن لا يتعبدون الله بمقتضاها. لا تجده يقشعر جلده إذا هم أن يقول قولا منكرا، يخشى أن الله إيش يسمعه. لا تجده يقشعر جلده إذا أراد أن يفعل شيئا لا يرضاه الله، يخشى أن يراه الله، إلا القليل. على كل حال، أسماء الله تعالى نقول محصورة بعدد أو غير محصورة؟ غير محصورة. وأجبنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. طيب، أسماء الله هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يحل لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، أو هي غير توقيفية بمعنى أن نسمي الله بما شئنا؟ الأول. نعم، الأول توقيفية، ليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، ومن ذلك أن نسميه بغير ما سمى به نفسه. فلا يجوز لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله إيش؟ توقيفية، أي موقوفة على ثبوت الشرع. وكما أن هذا مقتضى الأدلة السمعية التي سمعتموها، فهو أيضا مقتضى العقل. جناية منك أن تسمي الله بما لم يسميه به نفسه، لأنك لو سميت شخصا بغير ما سماه أبوه وأمه إيش يكون؟ جناية عليه ولا غير جناية؟ ما في شك إن جناية، حتى ربما يخاصمه. ولهذا إذا أخطأ إنسان وناداك بغير اسمك فقال مثلا يا عبد الله واسمك محمد، تقول إيش؟ على طول تقول أنا اسمي محمد، ما أنه قالك يا عبد الله، وعبد الله أفضل من محمد، التسمية بعبد الله أفضل من التسمي بمحمد. ومع ذلك إذا قالك يا عبد الله وأنت اسمك محمد تصح كلامه، تقول أنا اسمي محمد. وهذا يدل على أن من سمى الله بغير ما سمى به نفسه فقد جنى واعتدى وقال ما ليس به علم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعنا من كلام الرب عز وجل. والآن إلى عمدة الأحكام. يا رجل الساعة كم الآن؟ سبع دقيقتين. ناخذ شوي. يلا وين الأصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام وفي كتاب النكاح الحديث 11 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، روى أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث بهذا اللفظ: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا الحديث يشير إلى التعدد، تعدد الزوجات. فإذا تزوج الإنسان بكرا وعنده ثيب بقي عندها سبعة أيام، وبعد السابع يرجع إلى الزوجة الأولى الثيب. وإنما كانت سبعا من أجل أن تمر بها أيام الأسبوع كلها، أيام الأسبوع كلها، من أجل أن تمر بها أيام الأسبوع كلها. كما أن العقيقة تكون في اليوم السابع لتمر أيام الأسبوع كلها على هذا المولود حيا سليما. طيب، وأيضا البكر لم تألف الرجال وتتهيأ من الرجال ولا تطمئن للرجل إلا بعد مرور مدة. وأيضا البكر أشد رغبة من الثيب، ففسح للرجل إلى سبعة أيام ليقضي وطره من هذه البكر الجديدة. شوف الحكمة، الشرع كله حكمة. فجعل للبكر سبعة أيام، وعللناه كما سمعتم بكم الله. نعم، ثلاثة علل. من اللي قال؟ لأن تعلق الرجل بالبكر أكثر من تعلقه بالثيب، هذه واحد. تمام، من ثانيا من أجل أن تستأنس وتطمئن، لأنه دخل عليها رجل غريب ولم يكن لها سابق نكاح. طيب الثالث، إذا لن نزوجك بكرا على ثيب. الثالث، الثالث يا جماعة تفضل. أيام الأسبوع كلها تمام، حتى تمر عليها أيام الأسبوع كلها وكأنها مرت عليها السنة كلها، لأن السنة كلها لا تزيد عن السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، ما في يوم ثامن. طيب، أما الثيب فيقيم عندها ثلاثة لتخلف العلل الثلاث في حقها، فهي امرأة قد تزوجت وألفت الأزواج، والرغبة في الثيب في الغالب أقل من الرغبة من الذكر، وثلاثة أيام تكفيها إن شاء الله. بقي أن يقال لو أن الثيب اختارت أن يقيم عندها سبعا فهل يقيم؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة وانتهت ثلاثة أيام قال لها إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإني أسألكم الآن ماذا تختار الثيب إذا قال لها إن سبعت لك سبعت لنسائي وإلا أقمت عندك ثلاثا وبعد ثلاثة أيام أرجع إليك؟ تختارين؟ نعم تختار أن لا يسبع لها، اللهم إلا إن كان عادة حيضها تأتيها وتطول عليها يمكن تختار التسبيع، الله أعلم. على كل حال تخير الثيب، إن شاءت سبع لها وإن سبع لها سبع لنساء. الآن أقول لكم لو تزوج ثيبا على ثلاث نساء وقال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء وسبع لها، متى يأتيها؟ بعد إيش؟ بعد 21 يوم. نعم مدة طويلة، فتختار في الغالب كم؟ ثلاثة أيام. طيب، هل في الحديث ما يدل على أن التعدد أفضل من الواحدة؟ ليس فيه دليل في الواقع، إنما فيه دليل على أن السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، وثيبا على بكر أو على ثيب يقيم عندها ثلاثا، هذا الحديث. ومسألة التعدد أو عدم التعدد مسألة مستقلة، فهل الأفضل للإنسان أن يعدد النكاح أو أن يقتصر على واحدة؟ من العلماء من قال يقتصر على واحدة، ومنهم من قال يعدد بشرط أن يكون قادرا بماله وبدنه ومعاملته. بماله إيش؟ طيب بماله إيش؟ بماله إيش؟ إيش معنى بماله؟ يعني طيب يعني يكون عنده مال يستطيع أن يتزوج به وأن ينفق، وبدنه بأن يكون عنده قوة على النكاح. أما يتزوج الثاني ويخليها قاعدة بس ما في فائدة، لا بد يكون عنده قوة على النكاح. الثالث أن يكون قادرا على المعاملة الحسنة العدل، فإن كان يعرف من نفسه أنه لن يعدل فقد قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة أو أكثر، ومات من زوجاته اثنتان في حياته، ومات عن 9، فمن اللتان ماتتا في حياته؟ كم؟ وإيش؟ لا استرح، خطأ يا شيخ، أسرع. هو الواقع أنها زينب، لكن بس أخطأ في أبيها، زينب بنت خزيمة تزوجها وبقت عنده أشهر ثم توفيت، فكان عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، وكل النسوة التي تزوجهن كلهن طيبات إلا واحدة، من؟ عائشة، لم يتزوج بكرا سواها. وبهذا يندحض شبهة النصارى الذين يريدون الشبه على نبي المسلمين وعلى كتاب المسلمين وعلى دين المسلمين، يقولون أن محمد يتزوج من أجل قضاء الوطر، وكذبوا ورب الكعبة. لو كان يريد أن يتزوج من أجل قضاء الوطر ماذا يختار؟ اختار الأبكار. ولهذا قال لجابر لما تزوج رضي الله عنه ثيبا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فأخبره أنه تزوج لتكون قائمة على أخواته. على كل حال، شبهتهم هذه كذب، لكن أهل الباطل يريدون من الشبه ما كان واضحا لإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يريد أن يأخذ ما شاء من الأبكار لكان كل واحد يرحب به، لكنه اختار هؤلاء النساء الطيبات إلا عائشة من أجل أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة، لأن المصاهرة صلة ولا غير صلة؟ صلة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا يعني قرابة، صهرا يعني مصاهرة، تقارب بالنكاح. ولأجل